بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية على شبكة الإنترنت
أن يقدموا لكم هذه أول ما يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق في حلبة الرهان المتسابقون، العلم النافع الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا العلم الذي هو به سعادة العباد في المعاش والمعاد، وبه يعرف الله عز وجل ويعبد ويمجد ويوحد، وما تقرب الإنسان إلى ربه عز وجل بأجل وأفضل من العلم، فهو أوجب من أوجب الواجبات وآكد المفروضات وأجل الطاعات، إذ به تعرف المفروضات ويتميز المسنونات عن المكروهات والواجبات عن المحظورات، وبه يعبد رب البريات يا رب البريات. فحي بالمؤمن أن يسخر نفسه في طلب العلم وتحصيله، ولعل خير ما نستند ونستدل به على بيان فضل العلم والحث على طلبه وتحصيله ما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ذلكم قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأمره فيها ربه عز وجل بالقراءة والتعلم، فيمتن الله عز وجل على الإنسان من حيث أنه هداه للتعليم وسخر له أدوات التعليم وهي القلم، وفضله على سائر مخلوقاته بالعلم والتعليم، فكرمه وشرفه ورفعه عن سائر المخلوقات بهذا العلم، فأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالقراءة، والقراءة مفتاح التعليم. ومن ذلك قوله تعالى: وقل رب زدني علما، فأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه عز وجل المزيد من العلم، ولو كان هناك شيء أفضل وأجل من العلم في هذه الدنيا لأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله إياه. فدلت هذه الآية على شرف العلم وعلو مكانته عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله شيئا من حطام الدنيا، وإنما أمره أن يسأله الزيادة في العلم، لأن العلم بحر زلال لا يرتوى منه. ومن ذلك قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم يحذرون. فحثنا تعالى على أن تنتذب طائفة فتخرج للنفير وللجهاد في سبيل الله، وتقعد طائفة تتفقه في الدين، حتى إذا رجعت الطائفة المستنفرة علمتها الطائفة القائدة ما فاتها من الفقه في الدين. ففي هذه الآية الحث على التعلم وعلى التعليم، لقوله تعالى: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وجعل ربنا عز وجل الطائفة المتفقهة بمنزلة الطائفة التي خرجت لإعلاء كلمة الله، ذلك لأن الدين قام على أمرين اثنين: قام بالسيف والسنان، وقام بالحجة والبرهان. والأمر الأول هو حظ الشجعان، وأما الأمر الثاني فهو حظ أولي النهى والعرفان، هو حظ ورثة الأنبياء، لأن قيام الدين بالسيف والسنان يستطيع أن يقوم به كل واحد، أما تبليغ الرسالة بالحجة والبرهان، فهذا حظ ورثة الأنبياء. فهذا المقام أعلى وأشرف من المقام الأول، لأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. ولأن الله عز وجل أقام الحجة على عباده بالأنبياء في حياتهم، وأقامها بالعلماء بعد وفاتهم، أي بعد وفاة الأنبياء. والمقصود أن الله عز وجل ندب المؤمنين أن يتفقهوا في الدين، وأن يعلموا الطائفة التي خرجت لإعلاء كلمة الله، يعلموها ما فاتها من أحكام الدين. ومن ذلك ما قصه عز وجل عن نبيه موسى عليه السلام، أنه قال لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. هذا موسى عليه السلام كليم الله، اصطفاه الله عز وجل بأن كتب له الألواح بيده، بأن كتب له التوراة بيده، وآتاه الألواح فيها هدى ونور. وانتبهوا، الألواح غير التوراة، التوراة هو الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام، أما الألواح ففيها هدى وفيها نور، فهي غير التوراة. والمقصود أن الله عز وجل آتى موسى عليه السلام التوراة، وآتاه الألواح، وكلمه تكليما، ومع ذلك شد الرحال وركب مطايا النصب والتعب من أجل أن يتعلم العلم. ذلك أنه قام خطيبا في بني إسرائيل وقال: أنا أعلم بني إسرائيل، أنا أعلم بني إسرائيل. فآتبه ربه عز وجل وقال: بلى عبدنا الخضر، بلى عبدنا الخضر. فسأل ربه عز وجل لقياه أن يلتقي بهذا العبد الصالح، وقيل هو نبي. فشد الرحال وأخذ الزاد ليلتقي ويتعلم من، وهو نبي كريم، أخذ الزاد وشد الرحال ليتعلم من هذا الرجل المسائل. وقال: ولو أمضي حقبا، حتى لو قطع زمنا طويلا، فإنه لا يتوانى في أن يلتقي بالخضر ليتعلم منه مما علمه الله عز وجل. لهذا لما لقي الخضر قال له الخضر: يا موسى، أنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه أنا، وأنا على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت. ولما لقي الخضر فكان معه كالتلميذ مع الشيخ، استأذنه: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هكذا أدب رفيع وخلق كريم يستأذن الخضر في أن يصحبه ليتعلم منه. فجاءه يسأل، ليس سؤال معاند متعالم متعنت، وإنما سؤال متعلم متواضع. ولو استغنى أحد عن التعلم لاستغنى موسى عليه السلام، لأنه نبي يوحى إليه. ولو استغنى أحد عن الرحلة في طلب العلم لاستغنى موسى عليه السلام. ولو استغنى أحد عن أخذ العلم من أفواه الشيوخ لاستغنى عن ذلك موسى عليه السلام، لأنه نبي كريم يوحى إليه، وكتب الله عز وجل له التوراة بيده، وآتاه الألواح. فهذه الآية من أوضح الآيات الدالة على ندب التعليم والحث على تحصيل العلم. ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم لا يستغفر له ما في البحر حتى النملة في جحرها. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه بحظ واسع. هذا الحديث أصل في الحث على التعلم، أصل في الحث على طلب العلم. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا، أي من أخذ طريقا نكرة. أي طريق هو؟ المفيد أن هذا الطريق يوصلك إلى أبواب العلم وملاقاة المشايخ. وقد يكون أعم كالنظر في الكتب، فالنظر في الكتب من أجل التعلم يدخل في هذا الباب. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فدل هذا على أن العلم طريق إلى الجنة، لأن العلم يعرفك بالله ويقربك إليه ويذكرك به ويورث في نفسك خشية الله عز وجل والإقبال إليه والتذلل بين يديه. وكلما كان الإنسان بالله أعلم كان له أحب وأخوف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخوف الأمة لأنه كان أعلمها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أعلمكم بالله وأخوفكم أنا. فكان أعلمنا بالله، فكان أخوفنا وأعبدنا وأكثرنا خشية لله عز وجل. وقد قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم نور وهو مفتاح أبواب الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فهذا الطالب الذي سلك طريقا الذي به نجاته فجزاه الله عز وجل من جنس عمله، والجزاء من جنس العمل. فسهل له الله عز وجل بهذا الطريق طريقا ومسلكا إلى الجنة. وليس هذا فقط، بل إن الله عز وجل سخر له أجل خلقه وهم الملائكة. الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل لعبادته ولتسبيح وذكره. فيسخر الله عز وجل ملائكته لطالب العلم، فتضع أجنحتها تعظيما وتوقيرا وإكراما لطالب العلم. ولو لم يكن لطالب العلم فضل يحظى به لكفاه هذا الحديث فضلا وشرفا. فإنه يستحضر هذا الحديث وهو يشق الطريق ويكب المطايا يطلب العلم، فيستحضر أن ملائكة الرحمن تضع أجنحتها رضا بما يصنع، فتهون في نظره وتهون في عينه المتاعب والمصائب. كل ذلك ابتغاء لطلب العلم. وفي حديث آخر قال: تحفه الملائكة. وفرق بين أن تحفه الملائكة وأن تضع أجنحتها عليه. أن تضع أجنحتها تواضعا وإكراما، وأما أن تحفه فإن تحفظه وترعاه. فيحظى طالب العلم برعاية الملائكة وحفظها له، كما يحظى بتواضعها وإكرامها وتسجيلها لطالب العلم. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها. لأن العالم ينشر الخير ويدعو إلى النجاح والفلاح ويدعو إلى الرفق بالحيوانات. ولهذا يسخر الله عز وجل له الحيوانات تستغفر له. ثم ذكر المقارنة بين العالم والعابد والمفاضلة بينهما، فشبه العالم بالقمر وشبه العابد بالنجوم، وفرق بينهما. فالقمر يضيء نفسه ويضيء غيره، فهو أكثر وضاءة ونورا، بخلاف سائر الكواكب والنجوم، لأن النجوم لا يعدى نورها نفسها فتضيء نفسها. كذلك العالم، العالم ينفع نفسه وينفع غيره بما ينشره ويبثه من العلم، أما العابد فإنه ينفع نفسه فقط. ولهذا آثر العلماء العلم على العبادة، لأن العلم من أفضل ما تقرب إلى الله عز وجل. وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليهما، قال: يا أبتي، أكتب الحديث أم أقوم الليل؟ استشار أباه في أن يكتب الحديث أو أن يقوم الليل، فقال: يا بني، أكتب الحديث، لأن قيام الليل تنفع نفسك، أما كتابة الحديث فإنك تنفع نفسك وتنفع غيرك. لأن أفضل ما خلفه المرء بعد وفاته ويعد من الصدقة الجارية علما ينتفع به. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم العالم بالقمر، وشبه العابد بالكواكب. ولهذا كان العالم أشد على إبليس من العابد، لأن العالم يعبد ربه على بصيرة وعلى دراية وفقه، بخلاف العابد فقد يبتلى بالبدع ويبتلى بالمحدثات. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يخلفوا ولم يتركوا شيئا من خطام الدنيا. نحن معشر الأنبياء لا نورث، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تركوا الذي ينفع الأمة وينفع العباد والبلاد، تركوا هذا العلم فورثه العلماء. فدل هذا على أن مقام العلماء يلي مقام الأنبياء، لأنهم ورثتهم، ورث تركة الأنبياء، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم بلغها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا الحديث أيضا فيه الحث على التعلم وعلى طلب العلم، لأن الله عز وجل يجعل في وجوه طلبة العلم النظارة والبهجة والسرور. هذه النظارة هي يعكسها العلم الذي أودع في قلوبهم، لأن العلم نور، فظهر أثر العلم الذي في قلوبهم على أبدانهم وعلى وجوههم، لأن العلم نور. لهذا قال أحد العلماء: ما رأيت أحدا من علماء الحديث إلا وعلى وجهه نظارة، ما رأيت أحدا من علماء الحديث إلا وعلى وجهه نظارة. لهذا الحديث قال: نظر الله امرأ سمع مقالة فوعاها، وقد أشار إلى مراتب أخذ العلم. فأول مرتبة هو السماع والاستماع إلى الشيخ أو إلى العلم، ثم الوعي والإدراك، ثم الحفظ. السماع ثم الوعي والإدراك وتدبر هذا العلم، ثم حفظه حتى لا يضيع، لأن الحفظ هو المفتاح الذي يقفل على العلم في القلوب. ثم ماذا؟ تبليغه ونشره في الأمة حتى تعم فائدته، لأن العلم الذي لا ينشر كالكنز الذي لا ينفق. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه أو عالما أو متعلما. الدنيا بشهواتها وحذافرها وملذاتها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، والله لو ساوت عند الله جناح بعوضة لما سقى منها الكافر جرعة ماء، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وإنما جعلها الله عز وجل قنطرة للآخرة، نظرة للآخرة، فيها يتنافس المتنافسون ويتسابق المتسابقون. وأفضل ما في الدنيا ذكر الله عز وجل أو العلم أو التعلم أو عالما أو متعلما. فأفضل ما تدخره يا عبد الله في هذه الدنيا أن تدخر عبادة الله عز وجل التي تنفعك يوم القيامة، وإما أن تكون عالما يقتدى به في الخير، وإن لم تكن عالما فأقل الأحوال أن تكون طالب علم. ولا تكن ثالثا أخذ عالما أو متعلما، ولا تكن ثالثا فتهلك، أي لا تكن جاهلا، لأن الجهل داء قاتل، والجهل وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى يوم النشر نشور. فالجهل جاء قاتل، فاحذر أن تكون في زمرة العميان الذين قال جل وعلا فيهم: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فشبههم بالأنعام بل هم أضل من الأنعام، لأنهم لم ينتفعوا بأدوات العلم وهي الحواس التي أوجعها وخلقها الله عز وجل فيهم لينتفعوا بها وليعرفوا الحق. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث أيضا أصل في الحث على التفقه في الدين وعلى تعلم أحكام الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا، وخيرا نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. فأي خير هو؟ خير دنيوي وخير أخروي. أما الخير في الدنيا فحسبكم أن هذا العلم يذكر الإنسان ويذكر صاحبه بربه ويعرفه به ويقربه إليه، وأيضا المكانة التي يحظاها أهل العلم من حيث أن الله عز وجل يجمع الناس حولهم ويحببهم إلى قلوبهم، وأنهم سادة وقادة حتى تتذلل لهم الملوك والسلاطين. فهذا خير دنيوي. أما الخير الأخروي فهو أعظم وأجل، لأن منزلتهم عظيمة جدا عند الله عز وجل، فيتلي منزلة الأنبياء والمرسلين. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل هذا على أن الفقه في الدين من أعظم الخير، فمن وفق إليه فقد فاز وغنم، ومن حرمه فالخير كله قد حرم، والله المستعان وعليه تكلم. هذه النصوص لا شك ما توقظ الهمم وتحرك العزائم من حيث الحث على طلب العلم والسعي في تحصيله. والعلم المقصود به هو العلم النافع، العلم الذي ينفع صاحبه يوم القيامة. والعلم النافع هو العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه، كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. هذا هو العلم، العلم قال الله قال رسوله، وليس نحالة الأفكار وذبالة الأذهان التي شهد أهلها من زمرة المتكلمين بأنها ظنون وشكوك وريب، ولم يستفيد منها إلا الشك والريب، كما قال كبيره: نهاية الإقدام عقول عقال، وآخر سائل عالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هكذا أقروا على أنفسهم بالتيه والضلال، لأنهم سموا ثم قواعدهم وعلومهم قطعية، ثم في آخر المطاف أقروا وشهدوا بأنها ظنية قائمة على الشكوك والريب، لأنهم لم يدخلوا البيوت من أبوابها ولم يقتبسوا هذا العلم من مشكات النبوة، فما زادوا إلا شكا وريبا وبعدا عن مشكات النبوة بشهادة فطاحلهم وكبرائهم. حتى قال أحدهم: أكثر الناس شكا عند الموت هم علماء الكلام، أكثر الناس شكا عند الموت هم علماء الكلام. وقال الآخر: لعمرك لقد طفت المآهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كفي على ذقن أو قارئ سن نادم. وقال آخر: استحسنت دين العجائز. هكذا صاروا يستحسنون دين العجائز. إذن فالعلم النافع هو العلم الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، وهو العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا العلم هو الذي ينجي صاحبه يوم القيامة، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فدلت هذه الآية رغم قصرها وقلة عدد آياتها، وقد صدق الإمام الشافعي رحمة الله عليه حين قال: لو تأمل الناس فيها لكفتهم، لأنها بينت سبب سعادة الإنسان بعدما حكم الله عز وجل بالخسران على كل إنسان. والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى طائفة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأصل الإيمان هو العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومن تراجم الإمام البخاري رحمة الله عليه باب: العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا علموا العلم النافع ثم عملوا بهذا العلم وعملوا الصالحات، ثم نشروا هذا العلم وأوصى بعضهم بعضا بهذا العلم وهو الحق وتواصوا بالحق، ثم صبروا على نشر هذا العلم وعلى العمل به وعلى دعوة الناس إليه، فهم الفائزون يوم الدين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه زبدة من النصوص من القرآن والسنة تحثنا وتوقظ هممنا على التعلم وعلى التعليم.